أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله. ما زال البحث في بعض الأحكام واللوازم التي أثبتوها للفصل، واتضح لدينا في البحث السابق أن الفصل على نوعين. عليكم السلام. فصل منطقي ومشهوري، وفصل حقيقي، وأن غالب الفصول التي تذكر للأنواع هي من الفصول المنطقية التي يكون أصلها خاصة ملازمة ومن أوضح خواص النوع، فلشدة خصوصيتها للنوع يطلق عليها إنها أو أنها فصل. وأما الفصل الحقيقي فلا يصح أن يكون ما ذكر في المنطق، لما عرفت من أن الناطقية بمعنييها الظاهري والباطني من الكيفيات، والكيف لا يكون مقوما للجوهر. كيف؟ والكيف إنما يعرض على الجوهر ويتحقق خارجا بموضوع. ولأجل ذلك كان لابد في بعض الفصول من جعلها اشتقاقية. فمثلا النفس الناطقة بنفسها لا يصح أن نحملها على الإنسان، فلا يقال الإنسان نفس ناطقة، لأن المفروض الإنسان ليس كذلك، مركب من بدن وروح. فالنفس الناطقة بحسب ذاتها أخذت بشرط لا، بشرط الإباء عن الحمل، وما كان كذلك يكون صورة لا فصلا، لأنه حتى يكون فصلا لا بد أن يؤخذ لا بشرط، لا بشرط الإباء عن الحمل فيصح حمله. ولأجل ذلك كان لابد في الفصل الحقيقي من إضافة كلمة ذو، فيقال الإنسان ذو نفس ناطقة. فبإضافة هذه الكلمة إلى النفس الناطقة صارت النفس الناطقة غير آبية عن الحمل، فصار ينظر إليها على نحو الله بشرط، فصارت فصلا. ولأجل ذلك عبر الماتن رحمة الله عليه عن الفصل الحقيقي بالفصل الاشتقاقي. واضح السر في ذلك؟ هذا ما يرتبط بالبحث السابق. المطلب الجديد والأمر الثاني من الأمور التي ترجع إلى الفصل، ذكر الماتن أن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع، ولا يقصد من قوله الفصل الأخير يعني المعنى الثاني للفصل، لأنه في العبارة السابقة المعنى الأول كان الفصل المشهور والمنطقي، والمعنى الثاني الفصل الحقيقي والاشتقاقي، صحيح؟ توهم العبارة أن الفصل الأخير يعني هذا المعنى الأخير للفصل. هو يتكلم عن الفصل الحقيقي، لكن لا يقصد من الحكم المترتب على الفصل الأخير هذا المعنى للفصل مع كونها تصدق عليه، بقرينة ما سوف يأتي في الفصل التاسع من المرحلة التاسعة. نحن الآن في المرحلة كام؟ الخامسة. في المرحلة التاسعة سوف يأتي ويعبر بالفصل الأخير ويعطيه حكما من دون أن يتقدم في العبارة قسم أول وقسم ثاني، نوع أول من الفصل ونوع ثاني من الفصل. فيستفاد من ذلك أن المقصود من الفصل الأخير أي الفصل القريب في قبال ماذا؟ الفصول البعيدة. إذن صحيح ويتكلم عن الفصل الحقيقي، لكن الفصل الحقيقي قد يصدق على القريب ويصدق على البعيد، فهذا الحكم للفصل الحقيقي لكن لا للفصل الحقيقي مطلقا بل للفصل الحقيقي القريب، هذا الذي يعبر عنه بالفصل الأخير. وإن كانت قد للوهلة الأولى توهم العبارة يعني هذا المعنى الثاني للفصل، لأنه ذكرنا معنى أول ومعنى ثاني، فالفصل الأخير يعني المعنى الثاني. لا، هذا غير مقصود. مقصود من الفصل الأخير الفصل القريب، والفصل الحقيقي أعم من أن يكون قريبا أو بعيدا. واضح صار الفكرة؟ إذن يريد أن يعطي حكما للفصل الأخير أي للفصل القريب. ما هو هذا الحكم الذي يعطيه؟ هو أن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع. هذا الحكم للوهلة الأولى لا يستفاد من الفصل الخامس الذي بحثنا فيه عن الجنس والفصل، فكان لابد من أن يذكر هنا تحت عنوان بعض ما يرجع إلى الفصل، لأنه لم يتضح هذا الشيء سابقا، لأن تمام حقيقة النوع بحسب ما تقدم عبارة عن الجنس والفصل. فهنا ندعي ماذا؟ أن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع. هذا المدعى باعتبار ما ذكرناه سابقا من اتحاد الفصل مع الصورة، الفرق بينهما ماذا كان؟ اعتباريا بشرط لا ولا بشرط. ونحن نعرف أن المادة لا تترتب عليها الآثار إلا بعد عروض الصورة عليها، فلذا الآثار تثبت للمادة بالإمكان الاستعدادي، ولا تصل الآثار إلى مرحلة الفعلية إلا بعد طرو الصورة عليها. فآثار الإنسان لا تعرض عليه بالفعل إلا إذا تلبست الحيوانية هيا وصورة معينة. لأن الصورة هي التي تخرج المادة من حيز الاستعداد إلى حيز الفعلية، والشيء لا يكون له إلا فعلية واحدة. ليش؟ لأن الفعلية مساوقة للوجود، إذا ما في فعلية في إمكان الوجود، الإمكان الاستعدادي، هذا الإمكان الاستعدادي لا يتحول إلى وجود بالفعل إلا بالفعلية، فالفعلية مساوقة للوجود. طيب، إذا الفصل هو الصورة والصورة هي التي تعطي الفعلية للمادة بحسب الفرض، فإذا ترتب الآثار على النوع بوجوده ووجوده بفعليته وفعليته بالصورة التي هي عين الفصل والتغاير بينهما اعتباري، والشيء الواحد لا يكون له إلا وجود واحد، فليس له إلا فعلية واحدة. فتمام حقيقة النوع التي هي منشأ لترتب الآثار ليست إلا بالفصل، ثبت المطلوب. إذن واضح صار الفكرة؟ أكرر، المدعى ماذا؟ أن تمام حقيقة النوع بالفصل، تمام حقيقة النوع بالفصل، يعني أن الآثار لا الواقعية لا تترتب على هذا النوع إلا بالفصل. البرهان على ذلك ضمن الخطوات التالية: الخطوة الأولى أنك عرفت أن الفصل هو الصورة والتغاير بينهما اعتباري. الخطوة الثانية أن خروج المادة من حيز الاستعداد المسمى بالإمكان الاستعدادي إنما يكون بالفعلية. الخطوة الثالثة أن الذي يعطي الفعلية ويضفي الفعلية هي الصورة. الخطوة الرابعة أن الفعلية مساوقة للوجود. الخطوة الخامسة أن الشيء الواحد لا يكون له إلا فعلية واحدة لأنه ليس له إلا وجود واحد، إذ لو كان له أكثر من وجود وأكثر من فعلية هذا معناه الكثرة في عين الوحدة، والواحد لا يكون كثيرا. واضح الكلام؟ فثبت المطلوب. لذا يقول: ثم إن الفصل الأخير، مقصود إذن من الفصل الأخير ماذا؟ القريب، لا المعنى الأخير. نعم، وإن كان يصدق عليه المعنى الأخير، لكن الفصل الحقيقي أعم من الفصل القريب، لأن الفصل الحقيقي ينقسم إلى قريب وبعيد، وهذا الحكم ثابت لمن؟ للفصل القريب. ثم إن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع، لأن الفصل الأخير محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعا، لأن الجنس هو النوع مبهما، فالذي حصله وأخرجه من حيز الاستعداد إلى حيز الفعلية والفصل. فما أخذ في أجناسه، في أجناس النوع وفصوله الأخر، الأخر يعني البعيدة، على وجه الإبهام مأخوذ في الفصل القريب على وجه التحصيل. ولأجل ذلك في المرحلة التاسعة يقول المصنف أن هناك عبارة مشهورة بين الفلاسفة، هذه العبارة مفادها إن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول السابقة، جميع كمالات الفصول السابقة موجودة في الفصل الأخير. ليش؟ الآن إذا نمثل بمثال، مثلا طبعا مثل بمثال على الفصل المشهور، وإلا لا يطلع على الفصول الحقيقية إلا خالق الأشياء علام الغيوب. مثلا الفصل القريب للنوع الإنساني ما هو؟ ناطق. والجنس للنوع هو الحيوان. نذهب صعودا، الجنس ماذا يصبح؟ الجسم لنفترض. هذا الجسم أيضا له فصل، تفدنا فصل الجنس لنفترض أنه متحرك بالإرادة، تفدنا خب. هذا الناطق لابد أن يشتمل على جميع كمال الفصول السابقة. ليه؟ لأن هذا الفصل القريب هو الذي أخرج النوع عن حالة إبهامه، وهو الذي حصله وأخرجه إلى عالم الفعلية. فإذا هو الذي أخرجه إلى عالم الفعلية ولم يكن فيه مقوم الجنس البعيد فلا يخرجه إلى عالم الفعلية، لأن الفصل كما ذكرنا سابقا يقسم الأجناس إلى أنواع، كذلك الفصل البعيد يقسم الأجناس إلى أنواع هي أجناس لتلك الأنواع التي تحتها. فإذا كان مقسما إلى أجناس فلا يمكن أن يكون التحرك بالإرادة غير موجودا في الناطق، لأنه التحرك بالإرادة المفروض قسم الجنس البعيد إلى جنس نام وإلى جنس مثلا غير نامي، وكان التحرك بالإرادة هو المقسم. والمفروض الحيوان تحت أي قسم يندرج؟ تحت المتحرك بالإرادة. فإذا الناطق لا يشمل خصوصية التحرك بالإرادة، فكيف حصل هذا الجنس وقسمه إلى ما هو أخص منه؟ فهذا معنى قولهم بأن الفصل القريب لابد أن يكون حاويا لجميع كمالات الفصول البعيدة والفصول الأخرى.
الفصل الأخير بعشق الحاجة لجنس.
أي طبعا طبعا، وسوف يأتي هذا الشيء. لذا يقول فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصيل، وهذا معنى قولهم إن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول السابقة. طيب، هذا الحكم الأول أو الحكم الثاني في الواقع من بداية الفصل. الحكم الثالث جعله الماتن رحمة الله عليه من متفرعات هذا الحكم الثاني، وهذا للوهلة الأولى. هذا الحكم الآتي قد يبدو غريبا بل قد يبدو مستحيلا. أولا خلينا نشوف الدعوة ما هو. الدعوة أن نوعية النوع محفوظة بالفصل لا بالجنس، هذا يعني أن الجنس قد يتبدل، وإذا بقي الفصل فنوعية النوع ماذا؟ طبقة. فمثلا إنسانية الإنسان، نوعية النوع مثل إنسانية الإنسان. فصله الحقيقي كونه ذا نفس ناطق، مش هذا الفصل الحقيقي؟ مهما طرأ من تغير على الإنسان، لنفترض أنه جرد عن البدن، والبدن هو الجنس، لكن ماذا الجنس بشرطه؟ بشرطه لا، لأنه مادة، البدن هو المادة، والمادة متحدة كما تقدم في البحوث السابقة مع ماذا؟ مع المادة، المادة متحدة مع الجنس، البدن مادة والمادة متحدة مع الجنس. فلو زال هذا البدن وتجردت النفس الناطقة تبقى إنسانية الإنسان أو تزول؟ تبقى. وعلى هذا الأساس الإنسان هو الإنسان ابتداء من الطفولة انتهاء بالشيخوخة، مع أن هذا البدن يتبدل، مع أنه بقي على حاله ويبقى هو ابن فلان إلى آخره. والذي جعله باقيا هو أن نوعية النوع بماذا تتقوم؟ بالفصل. طيب، هذا شرح المطلب بشكل بدوي وساذج. وجه الغرابة والاستحالة فيه أن المفروض أن الجنس من الذاتيات كالفصل، ليس كذلك؟ أنه الآن الذاتيات في المنطق الكليات الخمس، الذاتيات منها ثلاثة، الذات والجنس، الذات اللي هي النوع تمام الماهية، والجنس التي هي الجزء الماهية العام، والفصل الذي هو جزء الماهية المساوي والأخص. هذه الذاتيات، ومعنى الذاتي أنه بانتفائه تنتفي الذات. فلو قلنا نوعية النوع تتقوم بماذا؟ في الفصل. فلذا لو تغير الجنس تبقى نوعية النوع، فهذا يعني أننا سلبنا عن الذات جزء الذات وبقيت الذات، وهذا خلف. لو بقيت الذات مع سلب جزء الذات، هذا يعني أن هذا ليس جزءا للذات. واضح صار الإشكال؟ إذن هذا الحكم للوهلة الأولى محل إشكال. لم يتعرضوا لهذا البحث في هذا المقام. نعم، في طيات مباحث أخرى في الكتب المبسوطة تعرضوا لهذه الفكرة. ظاهر عبارة المصنف أنه يوجد جواب ساذج عن هذا الإشكال وعن هذه الشبهة، أن نوعية النوع تقومت بالفصل بهذا المعنى، باعتبار أن النوع هو الجنس مبهما ولا يخرج من حد الإبهام إلى حد التحصيل إلا بالفصل. فعلى هذا الأساس لا بد لنوعية النوع أن تبقى من ماذا؟ من بقاء الفصل. أما إذا زال الفصل وحل محله فصل آخر، صار عندنا نوعية أخرى، صار عندنا فرس، صار عندنا حمار، صار عندنا كلب، تغيرت النوعية. لكن بلحاظ المادة هذه المادة قد تتغير. فالروح عندما تتجرد عن البدن وزال البدن أكل، وتأتي هنا شبهة الآكل والمأكول، وذهب وتناثر إلى آخره. وبهذا البدن عندما تناثر وانتهى فالجنس ما زال موجودا، لكن الجنس بالتحليل العقلي، لأن التقسيم إلى جزئين قلنا سابقا ليس تقسيما خارجيا، وإنما بالتحليل العقلي، لأن الحد جاء بجهة مشتركة وجاء بجهة مختصة. أما في الواقع الذي يقوم الإنسان ويخرج الحيوان عن حالة الإبهام ويقسمه ليس إلا الفصل، فقوام نوعية النوع بماذا؟ بالفصل. فبهذا البيان ينتفي ذلك الإشكال. طبعا هناك أجوبة في المطولات أخرى ذكرت، لكن هذا الذي يظهر من عبارة الماتين.
تغير الجنس يبقى اسمه فصل؟
كيف؟
تغير الجنس يبقى فصل أصلا؟
نعم يبقى، نعم إذا زال الفصل تفدنا لا يبقى، لكن المفروض أنه بقي الفصل. ففي التحليل العقلي يبقى هو الحيوان المبهم، لكن في الخارج لا يوجد حيوان، لأنه المفروض تجرد عن البدن، وقلنا هذا التقسيم ليس تقسيم خارجي وإنما هو بلحاظ الحد والمحدود. ويتفرع عليه على الحكم الثاني أن نوعية النوع محفوظة بأي شيء؟ بالفصل. ولو تبدلت بعض أجناسه، ولذا لو تجردت صورته، تجردت الصورة، والصورة بحسب الفرض هي عين الفصل، لكن بشرط لا، تجردت عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، في المركبات المادية كالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن، كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة، خصوصا إذا لاحظنا قصيدة النفس التي ألفها الشيخ الرئيس: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تلذذ وتمنع. هذه القصيدة جدا لطيفة، هبطت إليك من المحل، وهذا النفس والروح لها وجود، لكن وجودها كان وجودا مجردا. وهذه الروح وهذه الأرواح وهذه المثل هي مثل نوعية تمتاز عن غيرها من الأنواع، على الرغم من ماذا؟ من تجردها عن البدن. فهذا يعني أن حقيقة النوع بتمامه ليس إلا الفصل، فتفارق اللي كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة.
لما أنا عفوا بس لما مثل كالإنسان تتجرد نفسه، فقالنا إنه الصورة هي الفصل بشرط لا، والمادة هي الجنس بشرط لا. هناك تحليل بالتحليل العقلي، وهون رجع راح للوجود الخارج، ولو قلنا ليس الوجود المادي يعني، لكنه يصير قياس مع الفارق.
لا لا، في الوجودات المركبة يعني أنها تتركب، يعني تتركب تتركب من بدن وروح، هذا الوجودات المركبة. يعني في الخارج الإنسان عبارة عن مجموع بدن وروح. اتفقنا. الآن لو فرضنا الروح التي هي الصورة تجردت عن المادة التي هي البدن، ها، أما بحث أنه هل يمكن للصورة أن تتجرد، هذا بحث آخر، هذا سوف يأتي في بحث المثل وما شابه ذلك إثبات هذا الشيء، وأن الوجودات المجردة هي صورة بلا مادة. أي نعم، سوف يأتي هذا، هذا صار بحث آخر، يعني يدخلنا في بحث آخر. نعم، خب، هذا الحكم الكم الثالث، وعرفنا أن هذا الحكم الثالث يترتب على الحكم الثاني. الحكم الرابع، عندما لا نأتي إلى الإنسان ماذا نعرفه؟ حيوان ناطق. النوع الذي هو الإنسان يندرج تحت الحيوان كاندراج النقطة ضمن دائرة، مش هكذا؟ الحيوان أوسع من الإنسان. لكن السؤال هنا أن الفصل هل يندرج تحت الحيوان كاندراج النقطة ضمن الدائرة؟ النوع يندرج، لأن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل غير الإنسان، فهو أوسع منه، فيندرج النوع تحت الجنس اندراج النقطة ضمن الدائرة. أما الفصل فيرى الماتن رحمة الله عليه تبعا للمعروف بين الفلاسفة أن الفصل لا يندرج تحت الجنس الذي يحصله، تفدنا، وإلا كل شيء لابد له من ماذا؟ من جنس وفصل. لكن كلامنا لا يندرج تحت الجنس الذي يحصله، يعني الناطق لا يندرج تحت جنس الحيوان، وإن كان لابد للناطق من جنس، لكن يكون له جنس آخر غير الذي يحصله، لما هو جنسه ليس بحثا لنا. لا. واضح الفكرة؟ المدعى، لأن ما زال كلامنا في المدعى بعد ما أتينا بالدليل، يعني الفتوى الفلسفية أن الجنس القريب للنوع لا يندرج تحت الجنس القريب لهذا النوع، بالمثال الناطق لا يندرج تحت الحيوان، هذا هو المدعى وهذه هي الفتوى الفلسفية. خب، ما هو الدليل على هذا المدعى؟
شيخ سؤال زي، بس هلا شوف الكلام الصادق عشان شوي يزيد اللغة، بس انه صار في عندي خلل بالجنس يعني هلا.
نعم.
جنس لما.
اي نعم.
شوف هيك الجنس.
إنجاب الأطفال.
يعني حصل من الجنس صورة بس لا أكثر بابا، إذا كان هذا حصل النوع.
لا لا، شوف مرة نبحث، شوف مرة نبحث عن الفائدة في باب مرة نبحث عن الفائدة في باب الحدود، فيقولون أنه فائدة الجنس أنه للإدخال والفصل للإخراج. اتفقنا؟ فائدة الجنس أنه، ولذا خطأوا مثلا من يأتي ويقول مثلا الكلمة لفظ مفرد، فاللفظ أخرج الفعل، هذا غلط، لأن الجنس ليس للإخراج، وإنما الجنس يريد أن يقول أن هذا الذي نريد أن نعرفه ما هي الأمور التي تشاركه، ففائدة الجنس هي الإدخال. ثم يأتي الفصل ليميز هذه المدخلات عن بعضها البعض. هذا في المنطق التفتنا. وهذا يعترف به الفلاسفة أن هذه التجزئة ليست تجزئة واقعية وحقيقية وخارجية، وإنما هي بحسب التحليل العقلي. التفتنا؟ لأن العقل عندما يريد أن يحدد شيئا يأتي ما به الاشتراك وما به الامتياز. هذه فائدة الجنس في مقام الحدود. أما الذي ذكرناه في الحكم السابق، قلنا أن تمام المحصل للنوع هو الفصل، ولذا لو تبدل جنس من أجناسه، مثلا ما الذي تبدل عندما يتجرد الروح؟ جنس الجسمية، جنس الجسمية. عندما كان هناك بدن كان يطلق على الإنسان بأنه جسم، الآن عندما تجرد زالت الإنسانية. المدعى والمفروض أن الإنسانية ماذا؟ باقية، مع أنه ماذا؟ مع أنه لا يوجد جسم. فمع تبدل بعض الأجناس وبقاء الفصل، مع ذلك ماذا؟ بقي يقال له إنسان. ماذا ينتج ذلك؟ ينتج ذلك أن تمام مقومية النوع إنما هي ماذا؟ بفصله. هذا كان الفرع السابق. في هذا الفرع الرابع والأخير الذي نذكره اليوم، هو أن النوع يندرج تحت جنسه اندراج النقطة في الدائرة، أما الفصل لا يندرج تحت جنس النوع. ليه هذا المدعى؟ ما هو الدليل عليه؟ نقول هكذا، نستدل بدليل الخلف، يعني مباشرة لا نأتي نثبت هذا المدعى، وإنما نثبته بطريقة غير مباشرة. وتقدم سابقا الإثبات بطريقة غير مباشرة يرجع إلى طريق، إلى دليل الخلف. باعتبار أن الفصل لو اندرج، الآن نريد أن نثبت بطلان الاندراج، لو اندرج يعني نبرهن على استحالة هذه القضية، أي قضية؟ الاندراج. فإذا استحال الاندراج ماذا يثبت؟ عدم الاندراج، وهو المطلوب. الفصل لو اندرج الناطق مثلا تحت الحيوان فلافتقر إلى فصل يقومه. ليش يفتقر إلى فصل يقومه؟ باعتبار أن الجنس كما ذكرنا مرارا مبهم، لا يتحصل ذهنا إلا بماذا؟ بفصل. فحينئذ يحتاج الجنس، عندما يندرج تحته هذا الجنس يحتاج إلى فصل يقومه. ننقل الكلام إلى الفصل المقوم، فنقول هذا الفصل المقوم فصل، أليس كذلك؟ الفصل المقوم فصل. مقتضى قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، أن نقول بما أنه فصل لابد أن يندرج تحت جنسه، فإذا اندرج تحته يحتاج الفصل إلى فصل يقوم. ننقل الكلام، فحينئذ سوف تذهب الأجناس إلى ما لا نهاية، والفصول المقومة لها إلى ما لا نهاية. وهذا صريح العقل يدفعه. لماذا صريح العقل يدفعه؟ لأنه إذا ذهبت السلسلة إلى ما لا نهاية سوف يتوقف التعقل. ليه؟ لعدم استطاعتنا تعقل ما لا نهاية له بالحمل الشائع. بالحمل الأول مفهوم ما لا نهاية له متعقل، كلامنا بالحمل الشائع لا يمكن أن نتعقله. ليش؟ لأن التعقل في زمان محدود، والتعقل في زمان محدود لا يمكن لما لا نهاية ولا حد له. والحال أن نحن الآن الحيوان نتعقله، والجسم نتعقله، والجسم المطلق نتعقله، والجوهر نتعقله، فهذا يعني أن السلسلة لم تذهب إلى ما لا نهاية. الذي أذهب السلسلة إلى ما لا نهاية ما هو؟ هو دعوة أن الفصل يندرج تحت الجنس، فإذا بطل التالي بطل المقدم، فإذا الفصل لا يندرج تحت جنسين. واضح الكلام؟ لذا يقول الحكم الرابع: ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه، يعني تحت جنس النوع الذي يقومه، وإلا لابد للفصل من جنس آخر الذي يحصله، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل حتى يندرج، لابد أن يؤخذ ماذا؟ في حده. يعني إذا أردنا أن نعرف الحيوان، لا نقول الحيوان، إذا أردنا أن نعرف عفوا الناطق، لا نقول الناطق حيوان كذا وكذا. إذا قلنا حيوان كذا وكذا يعني الناطق صار له جزء عام وله جزء خاص، إذا له جزء عام يعني يندرج تحته. مأخوذ في حده أخذ الجنس في النوع، ففصول الجواهر ليست بجواهر، لأنه إذا كانت جواهر فتندرج تحت الجواهر، وذلك لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه، لأن المفروض الجنس مبهم ولا يتحصل إلا عن طريق الفصل، فلابد له من فصل آخر يقومه. ننقل الكلام إلى فصله الآخر، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، هذا الفصل الآخر لابد أنه يندرج تحت جنس، وإلا إذا قلت لا يندرج طب ليش الفصل الأول يندرج وهذا لا يندرج؟ ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية، وتتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل، ويتكرر الجنس بطريقة غير متناهية بعدد الفصول، وصريح العقل يدفعه. ليش؟ لأن العقل يرى من نفسه أنه يتعقل الفصل ويتعقل الجنس ويتعقل النوع، فلو توقف على أمور غير متناهية العقل تعقله في زمان آني، في زمان محدود، ما لا نهاية له ولا حد له يستحيل أن يتعقل في محدود، لأن المظروف لا يستحيل أن يزيد على الظرف. واضح هذا الكلام؟ طبعا هنا إذا واحد يريد أن يسجل ملاحظات وإشكالات يطول الكلام، في شيء من التهافت في كلماتهم في هذا المطلب. هذا البرهان الأول على أن الفصل لا يندرج تحت جنسه، البرهان الذي يعتمد على ماذا؟ على التسلسل. البرهان الثاني وهو الأوضح والأوجه والمستفاد مما تقدم، فيما تقدم قلنا النسبة والتقابل بين الجنس والفصل، ذكروا ماذا قلنا؟ أن الجنس عبارة عن عرض عام للفصل، عرض عام للفصل، لو كان الفصل يندرج تحت الجنس فصار الجنس عين الفصل ويحمل عليه بالحمل الأول على مبنى المصنف، لأن النسبة بين الجنس وبين ما يندرج تحته نسبة الشيء إلى ذاته، ونسبة الشيء إلى ذاته الحمل يكون حملا أوليا، مع أنه تقدم سابقا أن الجنس عرض عام للفصل، وحمل العرض العام على الشيء يكون من الحمل الشايع، وهذا خلف. يقول على أن النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى أي نسبة؟ إلى العينية. ليش تنقلب؟ لو اندرج الفصل تحت الجنس، ويكون الحمل بينهما حملا أوليا. ليش؟ لأنه إذا كان الناطق يندرج تحت الحيوان كاندراج النوع تحت الحيوان، بأن يكون الحيوان جنسا للنوع للإنسان وجنسا للناطق، الجنس هو الشيء مبهما هو عينه، والحمل بينهما حملا أوليا، والحال أننا أثبتنا سابقا أن حمل الجنس على الفصل حمل شايع صناعي وعرض عام للفصل، فصار ذاتيا. ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفصل والفصل خاصة للجنس. واضح هذا الحكم الرابع، أقمنا عليه برهانين. يبدأ هنا بدفع دخل بعض الشبهات التي ترد على هذا الكلام، كيف ندفعها؟ وقد تكون بعض هذه الشبهات من الشبهات الموجودة الآن في أذهانكم، لأن أنا اعترفت في بداية الحكم الثالث أن هذا الحكم للوهلة الأولى يعتبر مستحيلا بل غريبا، أو غريبا بل مستحيلا. سوف يأتي إن شاء الله بعض الشبهات التي تثار في المقام، والحمد لله رب العالمين.